بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ووقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 5019، هذا في الترقيم العام، وفي الترقيم الخاص الحديث رقم 153، ونبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت عبد الله بن زيد رضي الله عنه
ابن يزيد
سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال في هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين؟ قال: رجع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فكان الناس فيهم فريقين، فريق منهم يقول اقتلهم، وفريق يقول لا، فنزلت هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين؟ فقال: إنها طيبة، وقال: إنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد. هذا حديث حسن صحيح، وعبد الله بن يزيد هو الأنصاري الخطمي وله صحبة.
رضي الله عن الصحابة أجمعين. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية كما روى الإمام الترمذي هنا، روى هنا سبب نزولها، وهو أحد الأقوال الثلاثة في سبب نزولها. فقد روى هنا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا الآية. قال: رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المنافقين بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول، رجع بثلث الجيش في غزوة أحد، وكان قد أشار على النبي صلى الله عليه وسلم، هو ممن أشار بألا يخرج، ومن الصحابة من أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى أحد، فاختار عليه الصلاة والسلام الخروج إلى أحد، ولبس درعه ولأمته عليه الصلاة والسلام، فاستقبله بعضهم وقالوا: لو أنك ما خرجت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها، إلى آخر الحديث. وهذا امتثال لأمر الله جل وعلا، فإذا عزمت فتوكل على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ بأحد الأمرين أو الثلاثة أو غيرها فإنه يمضي ولا يتردد ولا يتراجع. وهذا مثال ذكره أيضا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة في آل عمران: فإذا عزمت فتوكل على الله. فلما رجع بثلث الجيش هنا اختلف الناس، كان الصحابة بعد ذلك منهم من يقول اقتلهم، ومنهم فريق يقول لا، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل هؤلاء، فيقال إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وقد حصل هذا في مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو في ذلك سياسة نبوية وهدي راشد في التعامل مع الناس، يعني لو قتل هؤلاء سيتكلم القبائل، وبل يتكلم الناس أنفسهم في المدينة: كيف قتل فلانا وفلانا؟ ويعني سيكثر القيل والقال فيهم وفي غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن هذا، وقد حصل فيه مواقف. فنزلت هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام باسم من أسماء المدينة، فهي تسمى الدار وتسمى طابة، ومن أسمائها أيضا طيبة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنها تنفي الخبث ك كما ينفي النار خبث الحديد. هذا من فضائل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كتب العلماء أيها الإخوة في فضائلها قديما وحديثا، بل عقد المحدثون رحمهم الله في صحاحهم وفي سننهم كتبا وأبوابا في فضائل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه العموم وعلى وجه الخصوص في بعض أمورها. ولا شك أن فضائلها ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد في ذلك عما ثبت. أما ما يخترع ويقال من أمور غير صحيحة فهذه مردودة على أصحابها. مع العلم أيها الإخوة أن هذه الفضائل نؤمن بها ونصدق بها لأنها من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، ومع ذلك إذا كان يعني هذه الفضائل لا تغني المبتدع أو المشرك أو الفاسق عند الله شيئا، لكن المؤمن الذي يسكن المدينة ويحتسب الأجر عند الله عز وجل فيها لأوى وفيها شدة وفيها كذا وكذا كما جاء في الأحاديث، لكن المؤمن يحتسب الأجر في سكناها أن يقيم شعائر الله جل وعلا، وفي مقدمة ذلك تحقيق التوحيد والحذر من الشرك، أن يكون داعية للخير، أن يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. وإلا فالمدينة سكنها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقون واليهود ولم تغني عنهم شيئا. فعلى كل حال يعني ما في شك أن من يجمع الله له سكناها مع القيام بأمر الله سبحانه وتعالى والحذر من البدع صغيرها وكبيرها مكفرها وغير مكفرها، وأن يقوم بفرائض الله سبحانه وتعالى وأن يحذر المعاصي والذنوب، هو على خير. يصلي في هذا المسجد المبارك بألف صلاة فريضة، الفريضة والنافلة، يصلي في مسجد قباء بأجر عمرة، هذه فضائل عظيمة لا تتسنى له في مكان آخر إلا في بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة، ولا شك هذا فضل عظيم. وهذا يحملنا أيها الإخوة مسؤولية أمانة القيام بشعائر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون أحدنا داعية خير، داعية إلى التوحيد، داعية إلى الالتزام بأوامر الله، أن يلزم أيضا الأخلاق النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه مسؤولية عظيمة يقوم بها أهل المدينة، وهم ولله الحمد على خير كبير وعلى علم فاضل وعلى حال طيبة، والثناء عليهم وعلى حسن أخلاقهم وعلى حسن تعاملهم هذا أمر والله الحمد طيب. ومع ذلك أقول هي أمانة ومسؤولية نتحملها. نعم هذه فضائل نحن نؤمن بها ونصدقها لأنها من خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ولكن كما يقول أهل العلم الغنم بالغرم، هناك مسؤولية عظيمة يتحملها يعني من يسكن هذا المكان وغيره. فكون الإنسان هنا ويقع في شرك في غلو في بدع مكفرة أو غير مكفرة، أو يعلم بمعاصي وذنوبه، أو يفرط في طاعة الله، وأعظم ذلك الصلاة وما بعدها من فرائض الله عز وجل، هذا لا يغني عنه ولا يسمن ولا يغني من جوع كونه سكن في المدينة أو مات في المدينة. بل قد يكون واحد كما يقول بعض أهل العلم في أدغال أفريقيا أو في مجاهيل سيبيريا وهو أفضل عند الله وأكرم من رجل في الصف الأول. فالأمر أيها الإخوة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، تحقيق التوحيد والحذر من الشرك والحذر من البدع وعدم التهاون بفرائض الله وبطاعته. لكن إذا اجتمع للإنسان هذا الخير كونه يسكن هنا ويقيم شعائر الله جل وعلا ويحرص على الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يحضر مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا لها خصوصية دون غيرها من مجالس العلم في الأماكن الأخرى، وأن يمسك نفسه عما حرم الله، أن يكون داعية خير، أن يعين الزوار الذين يأتون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرشدهم يعينهم يقدم لهم ما يستطيع، هذا أيضا على أجر عظيم. فالمسؤولية أيها الإخوة عظيمة، نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير، أن يجعلنا دعاة إلى الهدى وإلى الصلاح، إنه ولذلك والقادر عليه. والكلام على كل حال في هذا قد أفاض فيه العلماء والمشايخ، تكلموا في هذا في المسؤولية والأمانة تجاه هذا الأمر، والله المستعان. هذا أيها الإخوة أحد أسباب نزول هذه الآية، مما قيل أنه كان بعد غزوة أحد إن لما رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش اختصم الناس أو اختلف الناس فيهم من يقول اقتلهم منهم من قال لا. قال تبارك وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا الآية. وهناك سبب آخر رواه ابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم هو إمام معروف من إمام التفسير وأئمة الجرح والتعديل، والذي يعنينا تفسيره، له تفسير مطبوع متداول بعنوان تفسير القرآن، وهذا التفسير يعني هو ليس مكتملا، يعني وجد منه نسخ خطية ولفق، يعني يسمونه يعني أهل التحقيق تلفيق يعني جمع، جمعت رواياته من بقية كتب التفسير التي تعنى بتفسير ابن أبي حاتم، وفي مقدمتها تفسير الحافظ بن كثير وتفسير الدر المنثور للإمام السيوطي وغيرهما، وطبع الكتاب مع أنه فيه سقط في يعني مواضع منه. على كل حال ابن أبي حاتم يعد إماما في التفسير بالمأثور. روى أيضا عن سعيد بن معاذ قال نزلت هذه الآية في الأنصار في القصة المعروفة، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لي بمن يؤذيني، فذكر في الحديث منازعة السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة اختلفوا فيما بينهم، وهذا أمر مع يعني القصة مشهورة وصحيحة، وسكتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم اختلف سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير ومحمد بن مسلمة فأنزل الله الآية. هذا أيها الإخوة سبب ثاني. وهناك سبب ثالث رواه الإمام أحمد واختاره شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وهو أن قوما أتوا المدينة فأسلموا فأصابهم الوباء، وكانت المدينة أيها الإخوة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوائل هجرته كانت مشهورة بالوباء، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا جل وعلا أن ينقل حماها إلى الجحفة، لكن الصحابة نالهم من وبائها ومن شدتها، وعليه الصلاة والسلام أيضا ناله من حماها. على كل حال هؤلاء قوم جاءوا فأسلموا فأصابهم الوباء فرجعوا، فاستقبلهم ناس من الصحابة فأخبروهم، فقال بعضهم نافقوا وقال بعضهم لا، فنزلت الآية. هذا أيضا سبب ثالث. واختار الطبري رحمه الله هذا السبب. لماذا اختار الطبري هذا السبب؟ هذا يدل على فقهه وعلى إمامته في التفسير. سبق أنني تكلمت أيها الإخوة أن من المرجحات في علم التفسير بين الأقوال وبين الروايات النظر في سياق الآية وفي سباقها وفي لحاقها، يعني أن تنظر نظرة واسعة شمولية في الآيات التي تتحدث عن موضوع معين. فالإمام الطبري رحمه الله قال وجدنا في بعد ذلك في قول الله تبارك وتعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، قال والهجرة لا تكون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من مكان خارج المدينة إلى المدينة، يعني قد يكون هجرة من مكة من قريش إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هجرة من بعض قبائل العرب إلى المدينة. فإذا قلنا إن الآية في من هاجروا إذن هذا يصدق على القول الثالث فقط، ولا يصدق على القولين الأول والثاني، لأن الأول والثاني في منافقين عاشوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطبري رحمه الله يقول إننا إذا نظرنا في الآيات التي بعد ذلك وجدنا فيها قول الله تبارك وتعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، لكن الحافظ بن حجر رحمه الله قال لا يمنع أن تكون الآية في أولها في مساقها الأول تشمل من نزلت فيهم، وبخاصة أنه صرح عند في الصحيحين وفي غيرهما أنها نزلت في أولئك القوم الذين رجعوا في غزوة أحد، وهذا تصريح صحيح بالسند الصحيح عن رسول الله وعمن رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يترك هذا ويؤخذ بقول الطبري؟ فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله لا يمنع أن تكون الآية نزلت في هذه الأسباب الثلاثة، في أولئك القوم الذين خرجوا من رجعوا من أحد بقيادة عبد الله بن أبي، وفي قصة السعدين ومن معهم، في تلك الحادثة المشهورة، وأيضا في قصة أولئك النفر الذين قدموا المدينة وأصابهم وباء فرجعوا وقيل إنهم منافقون وقيل لا، اختلف الناس فيهم. فعلى كل حال الآية بعمومها تشمل هؤلاء وهؤلاء كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ففي هذه الآية الكريمة قصدي في هذا الحديث الشريف ذكر اسم من أسماء المدينة أنها طيبة، وسمها عليه الصلاة والسلام طابة. قيل إن يعني ما السبب في هذا الاسم؟ قيل أنها طيبة وطابة بنور الإيمان، بنور التوحيد، بأنها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما جعل الله لأهلها من الخير من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالصلاة في مسجد قباء، وبما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها من البركة والخير كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا ربي قتلني هذا حتى يدنيه من العرش. قال: فذكروا لابن عباس رضي الله عنه التوبة فتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال: ما نسخت هذه الآية ولا بدلت، وأنى له التوبة،
يعني بعيد له التوبة. نعم.
هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه ولم يرفعه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، عظم الإسلام أمر النفس وحرم الاعتداء عليها، وفي ذلك آيات تتلى وأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هذه الآية الكريمة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، عياذا بالله. وأيضا سيأتينا قصة أولئك النفر الذين قتلوا صاحب الغنيمة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إلى آخر الآية. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. هذا في شأن المسلمين، وحتى في شأن المعاهدين وأهل الذمة في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فمن الأمور أو الضرورات الخمسة التي ذكرها أهل العلم حفظ النفس، عني الإسلام بذلك أيما عناية. ومن ذلك هذا الحديث أيضا، الحديث صحيح وقد رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وله رأي في هذا سنتدارسه إن شاء الله في آخر هذا الحديث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، يعني يأتي به، يجره، يأخذ بناصيته ورأسه بيده وأوداجه. الأوداج هما عرقان معروفان في العنق، إذا قطع مات الشخص. طيب هما ودجان، يعني هما عرقان اثنان، وهنا جاء في الحديث قال: أوداجه. قيل إما أن في الإنسان أكثر من عرق في رقبته، وأشهرهما عرقان، وهناك عروق أخرى ولذلك جاء الجمع. وقيل إنه جاء الجمع مع أن المراد التثنية، وهذا أسلوب جاء في القرآن، قال تبارك وتعالى: فقد صغت قلوبكما، مع أنهما قلبان، لكن جاء هنا الجمع، وهذا عاد فيه لطائف كما قال أهل اللغة، أن فيه مغايرة بين الجمع وبين ضمير التثنية، لأن فيه ثقلا على اللسان، قلباكما فيه ثقل، الأخف من أن يأتي الجمع مع الإضافة إلى ضمير التثنية قلوبكما. وقالوا إن هنا أوداجه يعني يحمل على هذا أنهما وجهان، ولكن جاء الجمع يعني مثل الآية الكريمة فقد صغت قلوبكما. وقد يقال إن في رقبة الإنسان عروق كثيرة، أشهرهما هذان الوجهان اليمين واليسار، إذا قطع انتهى يعني مات. فعلى كل حال قال هنا تشخب دما، وأوداجه تشخب دما، تشخب يعني تسيل وتنفجر بالدم. قال يا ربي قتلني هذا، يقول يا ربي قتلني هذا حتى يدنيه من العرش. قال هنا شراح الحديث ما الغاية أو ما الحكمة حتى يدنيه من العرش؟ قالوا من أجل يعني فضيحة هذا المقتول، من أجل فضيحة هذا القاتل، نعم من أجل فضيحة هذا القاتل ولتحقيق هذا الأمر، يعني أنه يصل به إلى عرش الرحمن وهو يسحبه ويجره إليه عند الله تبارك وتعالى يريد أخذ حقه منه. فقال فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر الآية. فقال رضي الله عنه ما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة، يعني أنه بعيد أن يتاب عليه. هذا أيها الإخوة كان رأيا لابن عباس رضي الله عنهما، وقد اختلف أهل العلم ولهم موقف من كلام ابن عباس. أولا كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما جاء من فراغ، يعني كون أنه يشدد في هذا الباب ويقول أن الآية ما نسخت. نعم صحيح ما نسخت الآية، لكن أهل العلم أجابوا عن مسألة التخليد الذي في هذه الآية. نعم الآية لا نسخت ولا بدلت ولكن له التوبة. فأقول أيها الإخوة كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما أتى من فراغ، ولا شك أنه عنده تعظيم النفس وأن أمرها عظيم وكبير، وأنه لا يجوز الاعتداء على الأنفس بغير حق. نعم هذا لا يجوز، وفي شرع الله منكر ومحرم، وهو من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا أمر عظيم، ولذلك من معتقد الخوارج وأذنابهم وأتباعهم ولكل قوم وارث استحلال دم المسلمين، وبعد تكفيرهم بالكبائر استحلوا الدماء، ولذلك غرروا بمن غرروا في تلك الأزمنة وفي هذه الأزمنة وما بعدها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. غرروا بهؤلاء الشباب بأولا تكفير الحكام وتكفير الناس، فاستحلوا دماءهم ثم أوقعوهم في مثل هذه التفجيرات والتدميرات، يعني زعموا أنه جهاد في سبيل الله وخابوا وخسروا، يعني يزعمون أن هذه الاغتيالات والتفجيرات أنها جهاد في سبيل الله، ووالله ما هو بالجهاد، الجهاد أشرف وأعز. وأن من قتل هؤلاء الأمم بتفجيرات إما حزام ناسف أو قنبلة أو غير ذلك يزعمون أن هذه شهادة في سبيل الله، ووالله خابوا وخسروا. ما هذا، بل سيأتي من قتلوا بسبب أولئك يأتون يوم القيامة يطالبون بحقهم أمام الله تبارك وتعالى. فابن عباس ما قال هذا الكلام من فراغ أو أن الأمر سهل، الأمر عظيم وهو أمر يعني ليس بالسهل، ولذلك قال أنى له التوبة، بعيد له التوبة. لكن الصحيح عند أهل العلم أولا أن ابن عباس ثبت عنه في بعد ذلك أنه تراجع عن رأيه، وأنه يعني أخذ بمذهب الصحابة وأهل السنة أن للقاتل توبة، أن للقاتل توبة، وأن من تاب تاب الله عليه، وأن هذا الكفر مع يعني عظمه وشدته إلا أن الله جل وعلا قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالصحيح أن ابن عباس سلك مسلك الجماعة، جماعة الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، هذا من جهة. والأمر الثاني بعضهم حمل كلام ابن عباس قال وأنى له التوبة، قالوا إن مراد ابن عباس هو أن القاتل لا يوفق للتوبة، أنه يعيش يعني في حياته ويقال تب إلى الله مثلا، يخوف بالله ويستمر على ما هو عليه من السوء ومن الباطل فلا يتوب إلى الله عز وجل. وهذا على كل حال يعني ليس أيضا حكما عاما، من الناس من قتلوا أنفسا بغير حق ثم تابوا فتاب الله عليهم. لكن على كل حال هو يقول إنه بعيد, يعني أن له توبة, يعني بعيد أنه لا يوفق, أن شياطين الإنس والجن تعمي عنه التوبة, تبعده من التوبة. ومع ذلك نحن نقول إن ابن عباس رضي الله عنهما رجع إلى مذهب الجماعة, وأنه كان يفتي ويقول بأن القاتل مثل غيره له التوبة, ومن تاب تاب الله عليه. يبقى عاد الحق الخاص والحق العام, هذا عاد كلام آخر, لكن احنا نتكلم الآن عن مسألة التوبة من عدمها. طيب نقف هنا أيضا وقفة أخرى. الله جل وعلا هنا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا الخلود المذكور هنا في هذه الآية للمفسرين وأهل السنة معهم أيضا يعني توجيه, ولهم في ذلك عدد من التوجيهات, أشهرها توجيهان نصرهما واختارهما شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله. أما التوجيه الأول قالوا إن الخلود في لغة العرب لا يعني الثبات واللزوم دائما, فالعرب تقول خلدت بالمكان وهم يرحلون عنه. يعني مثلا تعرف الناس رحل كانوا يرحلون يبحثون عن الماء وعن الكلاء, فتقول مثلا القبيلة الفلانية خلدنا بوادي كذا وكذا أو في مكان كذا وكذا, مع أنهم وقد روي عنه في ذلك أشعار وقد ذكرها الإمام الطبري رحمه الله تعالى, قال إنه روي عنه في هذا أشعار أنه لا يعني الخلود اللزوم والثبات دائما, بل إنه يعني زمنا ثم بعد ذلك يخرج ثم بعد ذلك ينتقلون. قالوا وهكذا القاتل بغير حق, القاتل بغير حق على عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر في الدنيا وفي الآخرة, إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة, وإما أن يعذبه في النار ولا يخلد فيها, يمكث زمنا الله أعلم به, يبقى في النار زمنا ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل بعد ذلك الجنة, لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر فقط. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما المؤمن الموحد من وقع في المعاصي إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة ويدخله الجنة, وإما أن يعذبه ويمكث في النار زمنا الله أعلم به ثم بعد ذلك يخرجه إلى الجنة. فقال الطبري إن هذا يؤيد هذا, هذا هو التوجيه الأول. التوجيه الثاني قال رحمه الله تعالى هذا خلود إن جازه, يعني أن هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال وقد علمنا بالنصوص من الكتاب والسنة أن الله لا يخلد العصاة والفسقة من المؤمنين, وإنما يخلد الكافر فقط, أما المؤمن الموحد وإن حصل منه فسق وإن حصل منه كبائر وفواحش فإنه لا يخلد في النار. فدائما هذه عبارة الطبري رحمه الله وينقلها عنه الحافظ ابن كثير أيضا, قالوا هذا جزاؤه إن جازه. قالوا وقد علمنا أن بالنصوص الأخرى أن الله جل وعلا لا يخلد الفساق وأهل المعاصي من أهل التوحيد, لا يخلدون في النار وإنما يخلد الكافر المشرك, نسأل الله السلامة والعافية. ونقلوا أيضا نقل الطبري رحمه الله مسألة هذا جزاؤه إن جازاه, هذه ليست عبارة الطبري من عنده, وأخذها من السلف رواها عن فلان وعن فلان وفلان. تراجع يعني هذه الآيات هذه الآية وغيرها تجد كلام الطبري رحمه الله منقولا من كلام السلف وعن عبارات السلف رحمهم الله تعالى. هنا أختم, يعني يقول بعض أهل العلم يعني أين هؤلاء الخوارج ومن بعدهم عن هذه الآية الكريمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا, يعني أربع عقوبات عظيمة وشنيعة, ومن يقتل مؤمنا متعمدا كما هنا في هذه الآية الكريمة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا, هذه يعني عقوبات أربع عظيمة. فقال أحدهم وهذا يعني ذكره بعض أهل العلم, قال هم أصلا لا يرونك مؤمنا ولذلك لا يرون أن هذه الآية منطبقة عليه, يعني أعوذ بالله الخوارج وأذنابهم ومن سلكوا طريقهم وأخذوا عقيدتهم، هؤلاء أصلا لا يرون من قتلوهم سواء في السابق أو في أي زمان وفي أي مكان، لا يرون من قتلهم مؤمنين، لأنهم يرون أنهم كفارا، كفروا الناس بالمعاصي والذنوب فاستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ولذلك يرون أن هذه الآية لا تنطبق عليهم. وعلى كل حال خابوا وخسروا، وهذا يعني مذهب ضال وقد سبق الكلام عنه. على كل حال هذه الآية يعني يرجف منها قلب المؤمن ويخاف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر حتى من الأمور التي تقرب من القتل، حتى يعني وللأسف يعني بعض الناس الآن، بعض الشباب قد يتهاون الآن بحمل الأسلحة ويدعي بعضهم شجاعة وكذا ويحصل ضرب وبعدين يقول أنا ما انتبهت أنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحمل المؤمن السلاح على أخيه المؤمن، بل ولا يجوز له ترويعه. بعض الناس يقول والله كذا أنا آخذ مسدس أدخل به على شباب أو ناس أو، هذا حرام، ما يجوز ترويع المؤمن، لا يجوز الترويع بأي صورة، حتى ما هو لازم سلاح أو غير سلاح، بأي صوت أو بأي حركة معينة لا يجوز. يا أخي أخوك المسلم له حفاء، له مكانته وله إجلاله، غير عاد أيضا المعاهدين ومن أهل الذمة دخلوا بلاد المسلمين لهم عهد وذمة، لا يجوز انتقاصهم ولا التطاول عليهم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام ألا من ظلم معاهدا، الحديث في المسند وفي السنن بسند صحيح، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة. بالله عليكم أيها الإخوة، أي عظمة في دين مثل عظمة هذا الإسلام، في أحكامه في شريعته الذي حفظ الحقوق للمسلمين ولغير المسلمين، فيا ليت الناس كلهم البشرية تعلم عظمة هذا الدين وأحكامه وسموه في شريعته وفي بلاغه. كون عاد أناس أخطأوا فناس فعلوا هناك زلوا، هذا خطأهم عليهم والإسلام براء من ذلك كله، يعني كون حصل أو ما حصل شيء هذا كل يتحمل ذنبه عند الله سبحانه وتعالى، والإسلام براء من هذا كله، والله المستعان. نعم، الحديث في هذا يعني يطول ولا يمل، الله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له.
في بعض الروايات أنها غنيمة، معه غنيمة. اسمعوا أيها الإخوة، يا رعاكم الله، كيف عتاب الله جل وعلا لأشرف الخلق بعد الأنبياء والرسل وهم الصحابة رضي الله عاتبهم في هذه الآية عتابا شديدا. ولذلك يعني جاء عن ابن عباس أنهم بكوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم ندموا. فنسمع القصة، وهم من أشرف الخلق؟ الصحابة رضي الله عنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم هؤلاء الذين حصل منهم ما حصل. نعم، نسمع القصة.
قال: فسلم عليهم، قالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم. فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هذا حديث حسن. وفي الباب عن أسامة بن زيد.
نعم، الحديث صحيح وهو عند الشيخين وعند غيرهما. وفي هذا أخبر ابن عباس رضي الله عنهما بهذه القصة، وأنه مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أن هؤلاء النفر هم الذين مروا عليه، يعني هؤلاء النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف أسماؤهم، أنهم كانوا في طريق ومروا على رجل ومعه غنيمة، يعني غنم قليلة في طريق، يعني هنا في هذه الرواية أنه هو الذي مر على نفر من الصحابة، وفي الرواية الأخرى أن الصحابة كانوا في سفر أو في طريق فمروا على رجل ومعه غنيمة. الرجل قال يعني سلم عليهم، قال: السلام عليكم. وفي بعض الروايات يعني المراد بها تحية الإسلام، وفي بعض الروايات أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبعض الصحابة، وهذا يعني نحن يعني نلتمس للصحابة ولا شك العذر في هذا، يعني استغربوا، يعني قالوا كيف، يعني لأنه جاء في بعض الروايات أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا ما يعني ما المناسبة أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن قد مررنا به. وجاء في بعض الروايات أنه سلم عليهم، هذه هي الرواية الحقيقة التي توقف عندها العلماء، يعني كيف أنه سلم فيعني قتلوه بعد ذلك. بعضهم اجتهد وقال إنه ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم، يعني إنه ليخشى طائلة أو غائلة أو سوءا يكون منكم، إلا ليتعوذ منكم، يعني أنه قالها تعوذا وملجأ حتى لا تنالوه بسوء أو بشر ونحو ذلك. فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه، وفي بعض الروايات غنيمته، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام عاتبهم على ذلك، جاء بعض الروايات أنهم بكوا بين يديه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه في الرواية الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام وداه، يعني دفع عديته عليه الصلاة والسلام وعذرهم، لأن يعني قتلهم لم يكن عمدا، ولا يعني هم اعتذروا بكذا وكذا، فتحمل عليه الصلاة والسلام ديته وأرسل الغنيمة لأهله، يعني أهل هذا الرجل يعني أرسل لهم هذه الغنيمة التي تعد على الأصابع. ثم فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، إذا ضربتم يعني إذا سافرتم، المقصود الضرب في الأرض هو السفر، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، في القراءة الأخرى فتثبتوا. وعلى كل حال التثبت كما قال أهل العلم لا بد منه، سواء سفرا أو حضرا الإنسان لازم يتثبت، لازم يتبين، يصبر، ما يستعجل. لكن لماذا جاء هنا في السفر؟ قالوا لأن القصة كانت في السفر، ولا ليس يعني اللفظ المراد ظاهر اللفظ فقط أن الإنسان ما يتثبت إلا في السفر، لا، تثبت سفرا وحضرا ليلا ونهارا، في أي وقت لازم تتثبت، لازم تتبين ولا تستعجل. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. العرض في كتب الغريب قالوا هو الشيء الزائل الذي لا يبقى، أي شيء عرض، الله جل وعلا سمى هذه الدنيا وما ابتغاه هؤلاء الصحابة وهي غنيمة أنها عرض زائل، والله جل وعلا أبان لنا أن هذه الدنيا عرض زائل وشيء مضمحل. وفي آية القصص قال جل وعلا وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. قال أهل التفسير جاء التعبير هنا عن أي شيء في الدنيا، أي شيء تملكه الآن في الدنيا، مال، عقار، وظيفة، يعني مكان، أي شيء متاع، إي والله إنه متاع. لكن ما السر في التعبير بكلمة متاع هالكلمة هذه؟ قال المفسرون رحمهم الله المتاع في لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، إما أن يزول عن صاحبه أو يزول صاحبه عنه، وهذا حق أيها الإخوة، يعني إما أن هذا المتاع الذي حصلته اللعاعة من الدنيا هذا أو العرض إما أن يزول عنك، الله من واحد طيب وفي صحة وعافية من غد إذا فيه مرض ما حسب له أي حساب وتدهورت صحته، إنسان غني فافتقر، إنسان في عمل ثم ما حصل، يعني أشياء سبحان الله تزول، والله الإنسان يعني لا يطمئن لهذه الدنيا ولا يركن إليها إلا إنسان معتوه أحمق، ما في أحد يركن للدنيا ويطمئن إليها لأنها متقلبة تدور بالناس وبأحوالهم. أو هو يزول عنها، هو يموت إنسان في أبها وصحة وعافية وأكل وشرب وسيارة ومال، هم من غد وين فلان؟ والله مات، سبحان الله يا جماعة البارح معنا وأمس كان حاضر، هذا موت الفجأة مات وانتهى، انتهى حاله. فيعني إذا كان الإنسان بين هذين الأمرين، إما أن تزول الدنيا من يديه أو هو يذهب عن الدنيا برمتها ويفارقها، فعلامة التشبث بالدنيا وعلامة الهلك والهلع والجزع على هذه الدنيا. ولذلك الله جل وعلا عاتب: تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني هم أشرف الخلق بعد الأنبياء والرسل، الله عاتبهم عتابا في هذه الآية الكريمة: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. الله عنده الفضل وعنده مغانم، وفي إن شاء الله جهاد في سبيل الله سيأتي، وتغنمون وتحصلون ما وجدتم إلا هذا الرجل الذي سلم عليكم فقتلتموه. والله جل وعلا هنا ما أشار لحظ أو لأمر، إلا الله جل وعلا: تبتغون عرض الحياة الدنيا، أنه من أجل هذه الغنيمة. غنيمة ماذا تقدم وماذا تؤخر مع هؤلاء النفر من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وكلهم فاضل. فأيها الإخوة، هذا يدل على أمرين: الأمر الأول تعظيم النفس، وأنه لا يجوز قتلها بغير حق، وأنها من الأمور التي عظمها الإسلام وأكد على حفظها. الأمر الثاني أن هذه الدنيا هينة، وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كما أخبر عنها سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه: فعلام التهالك وعلام إلى آخره. وخير من تعامل مع الدنيا، وقد ذكرت هذا مرارا وتكرارا، رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها في يديه ولم يجعلها في قلبه عليه الصلاة والسلام. بات الليالي طاويا جائعا، كان يبيت، أو كما يقول الشاعر: تبيت والجوع يلقى فيك بغيته، إن كان غيرك عبد الشحم والتخم. الناس لغيرك يضربون في الشحم والتخم، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تبيت ليالي. وقد خرج عليه الصلاة والسلام وقد ربط على بطنه الحجر من الجوع، ويعني حصل له يعني مواقف، يمر الشهرين والثلاثة ما يوقد في بيته نار. وتقول لما سئلت عائشة قال: كان طعامهم الأسودان، التمر والماء. وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا على منائح لبعض الأنصار، بيوت الأنصار كانوا يهدون لهم منائح اللي هو اللبن الحليب من يعني مما عندهم. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام أكل ما تيسر، أكل اللحم وأكل الحلوى وأكل العسل، وما تيسر أخذه عليه الصلاة والسلام، كما قال القاضي عياض: لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا. فأنا أقول أيها الإخوة، يجب على الإنسان أن ينظر إلى الدنيا ويتعامل بها بالميزان الحق الذي تعامل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت مرارا وتكرارا، لا أحد يفهم مني في هذا المجلس أننا نقصد أن الإنسان يكون فقير وأن يكون عالة على الآخرين وأنه يشحذ، ولا لا، استغفر الله، الإنسان نظرة راقية، والإسلام يطلب أن تكون في معالي الأمور، واليد العليا خير من اليد السفلى، هذه كلها أمور نحن نحفظها، هذا وهذا كله نستحضره أيها الإخوة. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي وأكمله وأفضله، والله المستعان. فأنا أقول الإنسان يرجع إلى هذه الآية ويتأمل في هذا العتاب من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصحابة. الترمذي رحمه الله أشار إلى حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، وقد قيل، وقد ذكر بعض المفسرين كالقرطبي، أن الآية نزلت فيه، ولكن هذا بعيد. القصة الآية نزلت في أولئك النفر، أما قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه، الحب ابن الحب رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، هذا له قصة أخرى، وليس من أجلها نزلت هذه الآية. وقصته كما هو معروف أن رجلا من الكفار أعمل في المسلمين بسيفه، يعني قتل في المسلمين كثيرا، فلحقه أسامة رضي الله عنه، فلما علاه بالسيف قال هذا الكافر: لا إله إلا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أسامة قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. قال عليه الصلاة والسلام: أشققت عن قلبه؟ قال: فما زال، حتى قال رضي الله عنه: والله ما وددت أني أسلمت إلا يومئذ. فأين أيها الإخوة من يتساهلون بدماء المسلمين، سواء في حالات فردية أو في حالات جماعية؟ وهؤلاء كما قلت أذناب الخوارج، ومن يستحلون الدماء بغير حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف لك بلا إله إلا الله؟ ما سان يقول لا إله إلا الله، يصلي مع الناس ثم يؤتى ويقتل في سوق أو في محلات أو في المساجد حتى، والله المستعان. هذا يعني هذه مصيبة، لكن نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من
هنا
المؤمنين.
هنا معذرة، الترمذي سيذكر قصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه ونزول غير أولي الضرر، بعد ذلك سيذكر الحديث بروايات ثلاث وسنقرأها معا: رواية البراء بن عازب، ورواية ابن عباس رضي الله عنهما، وأخيرا رواية زيد بن ثابت، فسنأخذها ثلاثا أو نأخذ أولها ثم بعد ذلك نعلق على ما نجد من الروايات أكثر من السابقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، جاء عمرو بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضرير البصر، فقال: يا رسول الله، ما تأمرني؟ إني ضرير البصر. فأنزل الله هذه الآية: غير أولي الضرر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالكتف والدواء أو اللوح والدواء. هذا حديث حسن صحيح، ويقال عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه، ويقال عبد الله بن أم مكتوم، وهو عبد الله بن زائدة، وأم مكتوم أمه.
الحمد لله. الحديث أيها الإخوة الأفاضل مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، والقصة مشهورة، قصة ابن أم مكتوم، وهو أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أعمى وتوفي في خلافة عمر، وكان يحمل اللواء في معركة القادسية وخر شهيدا رضي الله عنه في تلك المعركة، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عدة مرات، وكان ضرير البصر، فمن حبه للخير ومن يعني أن لا يفوته عمل صالح، وهذا هو دأب الصحابة وديدنهم رضي الله عنهم، المسابقة في الخيرات، المسارعة في ميادين الصالحات، ما يتركون شيء، كل إنسان يرغب أن يشارك في الخير، هو الآن ضرير البصر، وذلك في غزوة القادسية يعني حمل اللواء شارك بما يستطيع، ومع ذلك هو من المعذورين غير أولي الضرر. فهنا يقول الله تبارك هنا في حديث البراء بن عازب قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، جاء عمرو بن أم مكتوم، وقد اختلف في اسمه على أقوال كثيرة، ذكر فيها الترمذي هنا ثلاثة أقوال: قيل عمرو بن أم مكتوم، وقيل عبد الله بن أم مكتوم، وقيل وهو عبد الله بن زائدة، لأن أم مكتوم هذه أمه، أما أبوه فاسمه زائدة، فذكر الترمذي هنا قولين مشهورين، والمشهور منهما أنه عمرو، أنه عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه. قال: وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضرير البصر، فقال: يا رسول الله، ما تأمرني؟ إني ضرير البصر. فأنزل الله هذه الآية: غير أولي الضرر. هنا أيها الإخوة قد بعضهم يسأل يقول: شلون يعني نزلت هذه الجملة؟ يعني هي الآية كانت من قبل ما فيها غير أولي الضرر، فنزلت هذه الجملة؟ لا، نقول إن سياق البخاري رحمه الله تعالى أتم من سياق الترمذي، وهذا يدل حقيقة على يعني مكانة الصحيحين في سياقهما، وفي يعني ما في شك عن صحة الأسانيد، هذا عاد أمر ما يعني لا يختلف عليه، لكن قصدي حتى في سياق الحديث وفي سياق القصة وكذا، في نعم لا شك أنهما في مرتبة عالية في حسن السياق، قد يكون بعض الأحيان مجملا ويكون مفصلا في السنن أو في غيرهما، لكن على كل حال هنا في البخاري قال: فنزلت مكانها، لا يعني جاء بالآية كاملة، وأن ما نزلت فقط غير أولي الضرر، لا يعني أن الآية نزلت مرة أخرى، وهي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. يعني أن في سياق البخاري ذكر أن الآية نزلت مرة أخرى وفيها هذه الجملة غير أولي الضرر. وسيأتينا أن فخذه كانت تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فكادت تردها، يعني كادت تهشمها، وهذه الصورة من صور ثقل الوحي، ثقل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكر المفسرون رحمهم الله عند قول الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال المفسرون ثقيل من جهتين، أما الجهة الأولى فهو ثقيل في حال نزوله، في بعض الأحوال نعم كاد في كما هنا في هذا الحديث ستأتينا الرواية كادت فخذه ترض فخذي، وفي حديث عائشة كان عليه الصلاة والسلام ينزل الوحي فيتصبب عرقا في الليلة الباردة الشاتية كما جاء في بعض الروايات. هذا ثقل، وثقل آخر من جهة أخرى وهو ثقل أحكامه وثقل شريعته وثقل أوامره وثقل نواهيه. نعم هذا القرآن إنه لقول فصل وما هو بالهزل، القرآن عظيم، القرآن ثقيل، ما كل إنسان سيوفي وسيعمل وسيقوم، لأن الأمر كبير، مو معنى أن ما أحد يعمل، لكن الأمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة، فالأمر ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهذا وجه آخر ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى. لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم إيتوني بالكتف والدواء، الكتف هو العظم العريض، والغالب أنه يكون في الدواب إما في الإبل وإما في البقر، يعني هذا هو المقصود، وهكذا هذا كان نوع من أنواع جمع القرآن، يعني كتابته فيما تيسر، لأن جمع القرآن أيها الإخوة كما لا يخفى على شريف علمكم له مراحله الثلاث، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر، وفي عهد عثمان. أما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اجتمع فيه الجمع في الصدور، وهذا هو الكثير وهذا هو الغالب، والجمع في السطور، وهذا ليس جمعا كاملا للقرآن، الجمع الكامل كان في عهد أبي بكر لكن كان مفرقا في على الأحجار وعلى اللخاف وعلى الأكتاف، كما هنا في هذا الحديث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيتوني بالكتف والدواء، وجاء هنا أوقل للشك أو للتنويع أو اللوح والدواء حتى تكتب هذه الآية بعدما جاء فيها قوله سبحانه وتعالى غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. وهنا فائدة أحب أن أذكرها أيها الإخوة، بعض المفسرين يعد هذه الجملة جملة اعتراضية وبعضهم يعدها جملة بيانية، وعلى كل حال بعض الناس إذا قيل له جملة اعتراضية يعني ينفر أو يعني يقول هذا الكلام ما يناسب القرآن. لا يا أخي، إذا جاءت جملة اعتراضية بيانية لها فائدتها هذا قمة في الأسلوب وقمة في البيان، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فليس الحين بعض الناس حاط في ذهنه أن أي شيء اعتراض معناه أنه غلط. لا يا أخي، إذا كانت جملة اعتراضية في محلها الصحيح فحيها لا، ولا أعظم ولا أجل من كلام الله سبحانه وتعالى. ويعني البلاغيون يذكرون قول الشاعر الذي كانت له محبوبة وكانت تسكن يعني مع يعني قبيلتها، فأراد أن يدعو لها يعني لقبيلتها بالمطر والغيث، فخشي أن يصيبهم غرق أو أن تتهدم خيامهم، فأنشد بيته سقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. هو يدعو يقول يعني يسأل الله أن الله يسقي يعني ديارهم، بس خشي أنه يكون مطر شديد ويجي سيل وتنجرف الخيام وقد يغرقون أو غير ذلك، فاحترس يعني وجاء بهذه الجملة الاعتراضية سقى ديارك غير مفسدها، يعني ما نرغب أن يكون في فساد، لا يريد أن يكون لهم فساد أو كذا، غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي يعني متواصلة. فعلى كل حال يعني إن قيل أن هذه جملة اعتراضية أو غيرها فالكلام إذا كان في محله وفيه بيان وفائدة، وقد سبق يعني من يعني من كتبوا في علوم القرآن ذكروا الجمل التي قيل إنها اعتراضية في القرآن الكريم، إذا في بيانها وفي مدلولها، نعم، ولا أعظم ولا أجل من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر والخارجون إلى بدر.
لكن الصحيح أن الآية عامة، صحيح يمكنها حصلت في غزوة بدر وأن من خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا كمن بقي، نعم، هو ما في شك لا يقارن مجاهد في سبيل الله يخرج بماله وبنفسه ويجاهد في سبيل الله بواحد جالس ما يشارك في الجهاد، لا مقارنة. لكن استثنى الله من أولئك غير أولي الضرر، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لقد تركتم بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا نزلتم ما واديا إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر. فهؤلاء لهم أجرهم ويعني مقامهم وإكرامهم، فالحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والخارجون إلى بدر. لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم،
هو الصحيح أن الصواب في اسمه هو أبو أحمد عبد بن جحش، ولكن على كل حال في توجيهات أخرى ذكرها العلماء، نعم، أنهما كانا أعميان. نعم.
إنا أعميان يا رسول الله، فهل لنا رخصة؟ فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين.
يعني هنا في هذه الرواية يعني أدخل تفسير مفردات الآية مع الآية، يعني حتى لا يقول أحد كيف الآية يعني حصل، لا، ويعني أدخل فيها بيان الضمائر وبيان، وهي واضحة والله الحمد. نعم. فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه. نعم. على القاعدين ما في شك أنه الواحد لا يساوي واحد قاعد بواحد مجاهد في سبيل الله، بل حتى من مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية أو كما جاء في الحديث، لابد يعني. لكن الله جل وعلا عذر أولي الضرر الأعمى المريض الكذا كما جاء في الحديث الصحيح. نعم.
قال: درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر.
نعم. هذا غير أولي الضرر.
نعم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ومقسم يقال مولى عبد الله بن الحارث ويقال مولى عبد الله بن عباس، ومقسم يكنى أبا القاسم.
نعم. هو هذا مقسم هو الأصل كان مولى لعبد الله بن الحارث، وقيل إنه مولى لابن عباس، قيل إن ابن عباس اشتراه فكان مولى له، وقيل إنه لطول ملازمته لابن عباس رضي الله عنهما قيل إنه مولى لابن عباس، وإلا هو ليس مولى لابن عباس. وهذا يدل أيها الإخوة على أن شرف الإنسان ومكانته بالعلم وبملازمة الأفاضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم تغني أبا لهب قرابته وبلال عبد جاوز الشهوة. فالإنسان بعلمه وبطاعته وبقربه يعني عبادته وحرص على العلم ينال مقاما شريفا كريما ما يناله فلان ولا علان، فهذه الأمور لا تقدم ولا تؤخر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نتوقف عند الحديث الثالث، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذه القصة أيضا، لأن هناك مجموعة من الأسئلة نتوقف. أيها الإخوة، أنا كنت قد أعلنت في الموقع وفي المجموعة الخاصة بهذا الدرس أن درسنا هو يوم الثلاثاء، ولكن يعني حصل هناك تعديل، فالدرس سيكون غدا إن شاء الله تعالى، يعني بدلا عن الثلاثاء سيكون الدرس يعني غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت، وستستمر بإذن الله، إن الله أعطاني وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر. الدروس ستكون السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع بإذن الله تعالى، ستكون في هذا المكان إن شاء الله تعالى، فنعتذر بس عن هذا التعديل الذي حصل. هذا يقول هناك شخص رضع رضعة واحدة من زوجة عمه، فهل يجوز له أن يتزوج من بناتها؟ ملاحظة، الشخص لم يرضع إلا رضعة واحدة فقط. والله يا أخي، من أهل العلم من يقول إنه يعني لا هذا ولا هذا، يعني فالأولى أنه يترك يعني الزواج منهم، ولكن أنا أنصح ما دام المسألة فيها كلام يعني أن تستفتي يعني كبار أهل العلم، وبخاصة إذا كنت في بلد ليس هو هذا البلدك، أن تسأل وأن تستفتي وأن تأخذ بفتواهم. نعم، هي ليست محرمة تحريما كاملا، ولا هي أيضا يعني جعلتك تنتفي عنهم انتفاء كاملا، فأنا أقول يعني تسأل في هذا كبار أهل العلم. هذا يقول: شخص توفي وليس له إلا وليس له لا أولاد ولا بنات، لديه زوجتان فقط، أبوه وأمه أحياء، ولديه إخوان وعنده ورث، فكيف يكون نصيب زوجاته من ورثه؟ أولا الأم لها الثلث، والزوجتان يشتركان في الثمن، الزوجتان يشتركان في الربع، الزوجتان يشتركان في الربع لأنه ليس هنا فرع وارث، والباقي للأب، والباقي للأب. هو له إخوة؟ إيه نعم صحيح، نعم جزاك الله خير، أنا ما انتبهت لأنه قال هنا ولديه أخوان. لا صحيح، ما دام لديه الأخوان فالأم ينتقل من الثلث إلى السدس. نعم معذرة، أنا أخذت جاء في بالي أنه له أولاد، لا أولاد ولا بنات، وذهب بالي إلى أنه عنده زوجتان فقط وأبوه وأمه أحياء. نعم ما انتبهت إلى الأخوان، والأخ جزاه الله خير نبه. نعم الأم ترث تأخذ والحالة هذه السدس، ولا تأخذ ثلث لأن له جمع من الإخوة والأخوات، والجمع كما قال أهل العلم يكفي فيه اثنان. هذا شخص يعني يذكر أن ابنه ابتلي باستعمال المخدرات، وقد نصحه وتاب وعاد وتاب وعاد، وماذا يصنع وماذا يعمل؟ أقول يعني هذا الأمر يحتاج إلى أو المعالجة إلى أمرين، أول أو إلى ثلاث أمور. أولا الدعاء له بالهداية بالصلاح، انطرح بين يدي الله، ثلاثة لا ترد دعوتهم كما قال عليه الصلاة والسلام، ومنهم دعوة الوالد لولده بصدق وبلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه يعني لا يخذل عبده ولا يرده فضلا منه وإحسانا. لا نتألى على الله حاشا وكلا، ولكن نقول فضلا من الله وإحسانا. الأمر الثاني داوم النصيحة، داوم يعني المواصلة، الوعظ والتذكير إلى آخره. الأمر الثالث لابد أن تمنع عن هذا الشر إذا كان لك ولاية عليه. نكمل إن شاء الله بعد الأمان. الحمد لله، نأخذ الإجابة على الأسئلة يعني على وجه العجلة. نعم الأمر الثالث أنك تستعين بعد الله عز وجل بمن يعينك على تربية هذا الولد، يعني كونك مثلا تبلغ الإخوة أو الزملاء في رجال الهيئة، تستفيد من خبرتهم من تجربتهم في هذا المجال، سيعطونك أمور كذا وكذا ستستفيد منهم، فأنت يعني لابد تبذل الأسباب، ونسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يصلح الحال. هذا الأخ يسأل يقول: ما علاقة في تفسير قول الله جل وعلا في الآية رقم 3 من سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ ما علاقة اليتامى مع نكاح النساء؟ العلاقة هو سبب نزول هذه الآية، فإن عائشة رضي الله عنها وأيضا روي عن ابن عباس أن الرجل كانت عنده اليتيمة يعني يكفلها، فيريد أن يتزوجها أو يزوجها أحد أولاده، ويخشى ألا يقسط في مهرها وفي النفقة عليها، فالله جل وعلا أباح لهم أن ينكحوا ما طاب لكم من النساء. تريد تنكح هذه اليتيمة، انكحها التي عنده، يعني هي بس ما يعني ما هو يكون عمه، مثلا تكون بنت عمه وهو كافلها فانكحها، او انكح غيرها من النساء الاخريات، فمن اجلها نزلت هذه الآية الكريمة، يعني فليس هناك بعد او هناك يعني شيء وهذا شيء اخر. لا، الاخ يسأل عن الواو في قول الله تبارك وتعالى في سياق أهل الجنة في سورة الزمر: وسيق الذين حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها والكفار قبلها بآيتين حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لم تأتي الواو. هناك يعني توجيهات كثيرة. التوجيه الأول أن هذه الواو التي ذكرت في سياق أهل الجنة يسميها العلماء واو الثمانية، وابن القيم رحمه الله كان ينكر هذا ولا يراه، وإن عده بعض حروف من كتبوا في حروف المعاني عدوا هذا النوع من أنواع الواو، واو تسمى واو الثمانية، ولها أمثلة مثل في سورة التحريم ثيبات وأبكار ما جاءت هناك، وبه رجح أن أصحاب الكهف سبعة، سبعة وثامنهم كلبهم. على كل حال يعني هذا قول. القول الثاني وهو الأقرب كما نصره ابن القيم رحمه الله، ذكر هذا في بدائع الفوائد وفي كتبه الأخرى، ذكره أيضا بعض المفسرين، أن النار تكون يعني عياذا بالله عز وجل جاهزة لأهلها، مرة يعاقبون ويعذبون فيها مباشرة، حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها هكذا عقوبة لهم وبغتة لهم، ويعني ينفتح عليهم شرها ونارها وزقومها، كل شيء يأتيهم فجأة واحدة، وهذا فيه خزي وعقوبة ونكال لهم، بخلاف أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت تكون مهيئة معدة مرتبة لهم فيدخلون فيها ويتنعمون. ولابن القيم أيضا كلمات لا شك أنها أفضل من سياقي وكلامي، راجعه في كتاب بدائع الفوائد أربعة أجزاء في مجلدين. هذا يسأل، وهذا السؤال مر أيضا، ما حكم المداومة على القنوت في الوتر بالليل؟ هذا ليس بثابت، المداومة دائما على القنوت في الوتر لا، مرة أقنت مرة أطل في دعائك في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد هكذا وهكذا. هذا يسأل ما حكم الأخذ من اللحية؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم توفير اللحية، وفروا أعفوا أكرموا، وكان يعرف عليه الصلاة والسلام قراءته باضطراب لحيته، فنعم هذا هديه عليه الصلاة والسلام. هذا الأخ يسأل ما هي صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أفضلها؟ أنا أحيلك أيضا على كتاب ابن القيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلوات ربي وسلامه عليه. العلماء ذكروا يعني الأحاديث وجمعوها وقالوا إن أفضلها ما حصل فيه الجمع، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ومثلها وبارك على، وأيضا في الرواية الأخرى في العالمين إنك حميد مجيد. على كل حال راجع كتاب ابن القيم رحمه الله تجد فيه ما يكفي. ما أقوال العلماء في تنقيب المرأة أثناء العمرة أو الحج؟ هو ما في أقوال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فمن محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة أنها لا تنتقب، لا يجوز لها أن تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، هذا من محظورات الإحرام. وهل عليها ذنب في عدم كشفها؟ لا، هو غلط أنها تكشف، ولكنها تغطي وجهها يعني الغطاء الحجاب المعروف، يعني هو ما فيه يا نقاب يا أنها تكشف، لا هذا غلط وذا غلط، النقاب قصدي في إذا تلبست إذا دخلت في نسك العمرة والحج، لا نحن قلت تغطي وجهها حجاب كامل بدون هذا النقاب، بدون هذا النقاب، أما أنها تكشف وجهها تقول عشان ما أنتقب هذا غلط، هذا علاج غير صحيح، الصواب أنها تحتجب تغطي وجهها بالحجاب والحمد لله. وأما النقاب ولبس القفازين فهذا محظور من محظورات الإحرام. يقول بعد العمرة بعضهم يأخذ شعيرات من الرأس، هذا مذهب بعض الفقهاء، والصحيح هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق كاملا وهذا هو الأفضل، أو أن يعم بالتقصير جميع رأسه، ما هو يأخذ من هنا شوي ومن هذا خطأ، وهذا يعني يجب أن ننبه عليه من يصنع مثل هذا. طيب واحد صنع وأخذ بكلام والآن وصل إلى بلده ماذا يصنع؟ خلاص ما اللي مضى مضى، ومن تاب تاب الله عليه، وإذا كان أخذ ببعض كلام أهل العلم فهذا الأمر انتهى، وما نستطيع أن نقول شيئا. حد بعض أهل العلم لا يشدد ويقول يجب أن يرجع ويلبس الإحرام ويقص، هذا حد يعني هذا مذهب لبعض أهل العلم، لكن نحن نقول الذي مضى مضى، هذا مذهب أيضا لبعض أهل العلم ويفتي به، ولكن نحن نؤكد أن كل واحد يأخذ شعرتين من هنا وهنا هذا ليس بصحيح، وأنه لا يحل من إحرامه إما بالحلق كاملا أو بالتقصير كاملا، والحلق أفضل. طيب نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.